صلى الله عليه وسلم وبعد، الحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الفوائد ابن القيم رحمه الله.
ابن القيم رحمة الله عليه فائدة: الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب، أحدها أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة، فهذه شهقة شوق. وثانيها أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. وثالثها أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. ورابعها أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة عنه فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن. وخامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره فذكره السماع محبوبه فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال، والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه، وذلك أقوى له وأدوم، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. هذا حكم الشهقة من الصادق، فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق.
نعم، وكان سماع النبي صلى الله عليه وسلم والسماع أجلة أصحابه ليس يحصل لحليم الشهقة ولا الصعقة ولا الغش، وإنما كانوا يقرؤون القرآن فيبكون ويسمع البكاء من في صدورهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان الصحابة يفعلون كأبي بكر رضي الله عنه. أما مسألة يشهق يصعق يحصل هذا فهذا لا يعرف في هؤلاء. نعم.
قاعدة نافعة: قال: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب في الأخذ والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعادي وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعادي وفي طرق اجتنابها.
هذه أعظم ما يعمي الإنسان فكره فيه، في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار: أن يتأمل الإنسان آخرته وما ونعيمها وما يقرب إليه، أو عذابها وما يقرب إليه. نعم.
ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية ظهرت أفكار العقلاء.
والأربعة الأخرى ما يتعلق بالدنيا: في مصالحها وطرق تحصيلها، وفي مفاسدها وطرق الاحتراز منها. إذن صارت ثمانية: أربعة في الدنيا وأربعة في الآخرة. أما الآخرة ففي تحصيل مصالحها وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد مفاسدها وفي طرق اجتنابها. ما الذي يقربني من الله عز وجل؟ هذه طرق التحصيل والاجتلاب. يفكر الإنسان في نعيم الآخرة وكيف الطريق إلى هذا النعيم، وإلى العذاب في الآخرة وكيف اجتناب هذا العذاب. والدنيا يفكر في المصالح وكيف يجتنب المصالح، والمفاسد وكيف يجتنب المفاسد. إذن قام أساس الفكر على تحصيل المصالح وتكميلها دنيا وآخرة، وما الطريق إلى ذلك، ودرء المفاسد وما الطريق إلى ذلك. فلا يعمل الإنسان إلا فيما احرص على ما ينفعك، وأعلى ما ينفعك التأمل في الآخرة والتأمل في الدنيا وكيف السبيل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا لا يحصل إلا للمسلم التقي النقي الذي يأخذ بنصائح الوحي وما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والذهد في الدنيا، وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد.
صحيح، ليس عمال الآخرة كعمال الدنيا. نعم.
وبإزاء هذه الأفكار، الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق كالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطى الإحاطة به من فضول
ولا
العلم الذي لا ينفع، كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه،
لأننا نفوض الكيف، أما المعنى تأمل، وأما الصفات فاحصرها بما جاء به النصوص على حسب ما تستطيع، فإنك تسعى في معرفتها، وإن كان الإنسان لا يستطيع الإحصاء كجمع، لكن اسعى في الإحصاء. من جهة ماذا الإحصاء؟ يعني إحصاء معرفة، ليس إحصاء لا تغادره، فإن أسماء الله عز وجل وصفاته غير محصور، لكن اجمع ما استطعت أن تجمعه وتأمل ذلك وقف عند معانيه وثمرات الإيمان بالأسماء والصفات، فإنه أجل العلوم. ودع الفكرة في الكيفية، فإنه لا سبيل له، إذ الكيفية لا تعرف إلا بخبر ولا خبر، أو برؤية مماثل، ولا أحد يماثل الرب، فليس كمثله شيء والسمع البصير. نعم.
وبإذاء هذه الأفكار، الأفكار الرديئة،
ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة.
لسه شنو في نقطة؟ وبإزاء هذه الأفكار
فين؟
قبلها. وبإزاء
احنا خلصنا هذه. ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة.
فقرة قبلها دي ما.
التي لا تنفع بل تضر، كالفكر في الشطرنج.
نعم.
والموسيقى.
ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر، كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير. ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الإنسان غايتها لم يكمل بذلك ولم يزك نفسه
ولم تزك نفسه. نعم.
ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، فهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له، ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته.
نعم، يتلذى الإنسان بها في الدنيا لكن في الآخرة ماذا؟ لا عاقبة له. نعم.
ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم ونحو ذلك من أفكار السفلي. ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس ومجرياتهم ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أو محرمة. ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والإيجاء والغزل والمراسي ونحوها، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. ومن الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب، فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها، ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا وآجلا.
يعني الخلاصة، احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، اجعل فكرك هذا نعمة. أن يكون الإنسان من أهل التفكر هذه نعمة. ولهذا الله عز وجل قال لقوم يتفكرون ومدحهم الله عز وجل الذين يتأملون الآيات الشرعية والآيات الكونية يتفكرون فيها يتدبرون فيها فيحرصون على ما ينفعهم. ضن بفكرك وتفكرك وعليك أن تغار عليه فلا تستعمل فيما لا ينفع. كيف تشغل بالك في أمور لم تكلف بها ولم تعن على ما كلفت به؟ لا هو الذي كلفت به ولا هو الذي يعين على ما كلفت به فيكون ضياعا. وقد ربى الإسلام أتباعه على الحرص على ما ينفع وعلى الترفع عن سفاسف الأمور. ولا يبغي الإنسان أن يقول ما لا نفع فيه أو أن يفعل ما لا نفع فيه أو أن يفكر في ما لا نفع فيه. حياتك أرقى من هذا وأعظم. حياتك أرقى من هذا وأعظم. حياتك أجل من هذا. حياتك لا تقضيها في لعب الكرة ومشاهدة المباريات ليلا ونهارا وتقول أتابع الرياضة، ماذا عسى أن تنتفع؟ العب رياضة مباحة تنتفع في بدنك، لكن إن شاهدتها ماذا رأيت؟ أو تشاهد الأفلام والمسلسلات والمجون وكذا، كل هذا تحصل منه المضار والمفاسد. أو تفكر في أشياء لو أنا سأكون كذا سيحصل كذا، هذا كله مضيعة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فكر فيما عاد الأمور، كيف أكون قريبا من الله، كيف ألحق بأولياء الله من الصحابة رضوان الله عليهم في سعيهم وطرائقهم ومناهجهم، كيف ألحق بأئمة الهدى، كيف أكون رجلا نافعا في أمتي. الآن أحفظ أذاكر أحضر الدروس أزكي نفسي حتى ينفع الله عز وجل بأمتي. وهكذا الإنسان يحرص على ما ينفعه ويفكر فيما ينفعه. أما التفكير فيما يضيع حياتك والتفكير فيما لا نفع فيه هذا ليس فيه إلا إضاعة الأوقات. حتى ولو أنه كان في أمر مباح وكذا ليس في أمر يضر، فقد فات من عمرك ما لا نفع فيه ولا ما يقربك من رب العالمين. يعني خلاصة الأمر احرص على أن تكون أنفاسك وعلى أن تكون ثوانيك في ميزان حسنتك لله. فكر أن يكون طعامك هذا قرب إلى الله، فكر هذا، فكر أن يكون نومك قرب إلى الله، كما قال معاذ لما لقي أبا موسى الأشعري وتذاكر. أما معاذ فقال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هؤلاء ما يضيعون شيئا، حتى النوم يحتسبه كالقيام تماما. حينما كنا نوم عبودية يستعين به الإنسان على طاعة ربه سبحانه وتعالى، فالإنسان يحسن إن تزوج أن يكون ذلك قربة، إن رزق ولد أن يكون ذلك قربة، إن ربى ولد، إن أكل، إن شرب، إن لبس، إن ركب سيارة، سيارته عبودية لله، أن الله منحني هذه فأكون في عبادة الشكر، إذا نزل بي مصيبة فأكون في عبادة الصبر. فالإنسان ما يترك شيئا إلا ويستشعر نعمة الله عز وجل عليه، فيكون من الشاكرين أو يكون من الصابرين أو يكون من المستغفرين إذا شعر بقصور أو وقع في ذنبه. وهكذا الإنسان لا يمر عليه حال إلا وهو في عبودية، كما قال ابن القيم رحمه الله ولله عبودية في حال الفقر لا تكون في حال الغنى، ولو في عبودية في حال الغنى لا تكون في حال الفقر، ولو عبودية في حال المرض لا تكون في حال الصحة، ولو عبودية في حال الصحة لا تكون في حال المرض. يعني في كل الأوقات، إن كنت عندك ولد عبودية الولد، إن كنت عقيما يبقى عبودية الصبر على هذا وتأمل حكمة الله، لعل الله لو رزقك ولدا لشقيت به. عبودية أي كل لحظة تمر عليه، هذا هو إعمال الفكر فيما يقربك من الله. كيف تجعل حياتك كلها لله؟ وانت مروح دلوقتي تأخذ مثلا فول وطعمية، احتسب هذا، تدخل فول وطعمية وتروح مثلا تفطر أولادك وتنفق عليهم، هذه نفقة في سبيل الله، وتحتسب ذلك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها إلا أجرت عليها. تدخل تسلم على أهل بيتك و تؤانس أهلك ولدك، احتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى. تركب سيارتك وتحمد الله أن الله أعطاك سيارة ما أعطى غيرك، تحمد الله، تلبس ثيابا غير موقع تحمد الله عز وجل، تدخل الخلاء وتخرج وأنت معافى تحمد الله عز وجل، كل هذا تحمد الله. أم قمت أليس من السنة إذا قمت من نومي ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه. إذن حياتك كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.